والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. اليوم الأربعاء الموافق 16 ليلة 17 من شهر ذي القعدة لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التعوذ في الصلاة. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ في الصلاة، أي الاتيان بذكر فيه الاستعاذة بالله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنه قال لها
فروة
بن نوفل: حدثيني
حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته.
حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان يقول في صلاته: أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا دعاء عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن فيه التعوذ من شر ما عمل الإنسان، أي ما حصل منه من أمور سيئة عملها وهو لا ينبغي له أن يعملها، لا ينبغي له أن يعملها. ومن شر ما لم يعمل، يعني من الأمور التي طلب منه أن يعملها وهو لم يعملها، أي ما فعل من السيئات وما ترك من الحسنات، ما فعل من الأمور التي لا يجوز فعلها وما لم يفعله من الأمور التي يطلب فعلها. هذا دعاء عظيم شامل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدعية الجامعة التي تشمل كل إخلال فيما يتعلق بارتكاب المحظورات وفيما يتعلق بعدم القيام بفعل ما هو واجب ومطلوب، لأن الإنسان مطلوب منه أن يعمل كل ما هو خير وأن ينتهي وأن يبتعد عن كل ما هو شر. فإذا استعاذ الإنسان من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، معناه أنه استعاذ من فعله لأمور منكرة هي من قبيل السيئات ولما حصل منه من الإخلال والتقصير في أمور مطلوبة منه هي فعله للحسنات التي حصل منه الإخلال والتقصير فيها. فهو دعاء عظيم من جوامع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع، ولهذا فإن المسلم عليه أن يحرص على معرفة الأدعية التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء كان مما يدعى به في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الأخذ بالأدعية النبوية فيه العصمة وفيه السلامة، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الأدعية التي يأتي بها الإنسان من نفسه وليست مأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها تحتمل أن تكون سليمة ويحتمل أن تكون محتملة على خطأ ومخالفات ووقوع في أمور محذورة، ولكن العصمة والسلامة بلا شك إنما هي بما أثر عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام, كما أن السلامة فيها محققة لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى, ولأنها كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأيضا هي جوامع, بالإضافة إلى كون فيها السلامة أيضا هي جوامع مشتملة على معاني واسعة, مع أن ألفاظها قليلة فهي قليلة المبنى واسعة المعنى, وهذا هو معنى كون كلمه عليه الصلاة والسلام جوامع, وكون الأدعية التي يدعو بها هي من الجوامع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم,
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور بابن راهوية الحنظلي, وهو ثقة ثبت مجتهد, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وهو محدث فقيه, إمام مشهور, إمام في الفقه وإمام في الحديث, وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا جرير,
قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي والكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن منصور,
عن منصور بن المعتمر الكوفي, وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة, وهو من أقران الأعمش. منصور بن المعتمر الكوفي من أقران الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي.
عن هلال بن يساف,
عن هلال بن يساف, عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم,
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن فروة بن نوفل,
عن فروة بن نوفل وقد اختلف في صحبته, وقيل إن الصحبة إنما هي لأبيه, وحديثه
عند مسلم والأربعة
أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة هكذا.
ايه في التقريب ترمزي ما في, لكن نص عليه التهذيب,
نص عليه التهذيب.
ايه
تهذيب الكمال.
ايه نعم.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عائشة,
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي هي ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, والتي هي من أوعية السنة, والتي حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الأحاديث المتعلقة في البيوت, والتي لا يطلع عليها إلا أهل البيت, والتي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأمور الخاصة التي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين, فإنها حفظت الشيء الكثير وروت الشيء الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور البيت وفي غيرها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام, وهم ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال السيوطي في هؤلاء السبعة في ألفيته, والمكثرون في رواية الأثر, أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي, وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أنزل الله عز وجل في براءتها مما رميت به من الإفك آيات تتلى في كتاب الله عز وجل في أوائل سورة النور, فمن رماها بالإفك فإنه يعتبر مكذب للقرآن ويعتبر كافرا ليس من المسلمين, لأن من قال إنها واقعة في الإفك الذي رميت به وقد برأها الله عز وجل وأنزل براءتها في كتابه الكريم فإنه يكون مكذبا بهذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله الكريم, وفيها براءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان من نبلها وفضلها رضي الله تعالى عنها أنها مع إنزال الآيات في براءتها وفي ذلك إظهار لفضلها، كانت تتواضع لله عز وجل وكانت تقول: وكنت أتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه رؤيا يبرئني الله بها. ومن المعلوم أن الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي، فهي تريد أن يحصل وحي في براءتها عن طريق الرؤيا، وكانت تستهون نفسها وتقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. فهؤلاء هم أولياء الله حقا، الذين جمعوا بين الكمال والتواضع لله عز وجل، أحسنوا لله وقاموا بما هو مطلوب منهم، ورفع الله شأنهم وأعلى ذكرهم، ومع ذلك يحصل التواضع منهم لله عز وجل، كما وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. فهي تقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهذا من تواضعها ومن فضلها ونبلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال نوع آخر: وقال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي نوع آخر أي من التعوذ في الصلاة، نوع آخر من التعوذ في الصلاة، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قال: نعم، عذاب القبر حق. وقالت: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. فهذا الحديث يدلنا على أن على التعوذ بالله من عذاب القبر، وأنه يتعوذ فيه بالصلاة. ومن المعلوم أن التعوذ في الصلاة والذكر والدعاء في الصلاة إنما يكون في موضعين: في السجود وفي التشهد الأخير قبل السلام. هذان هما الموضعان اللذان يكثر فيهما الدعاء ويؤتى فيهما بالدعاء، ويتخير الإنسان فيه من الدعاء ما شاء. وقد جاء في الحديث بالنسبة للسجود: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وجاء في الحديث الذي مر: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ما شاء، أعجبه إليه فيدعو به. يعني معناه أنه يدعو الإنسان في التشهد الأخير قبل السلام، ويدعو أيضا في السجود، فيستعيذ بالله عز وجل في صلاته، سواء كان ذلك في السجود أو في التشهد قبل السلام، لأن السجود طلب أو أرشد فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من الدعاء، وكذلك أيضا التشهد الأخير جاء ما يدل على الدعاء فيه، وأن الإنسان يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وسؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عذاب القبر يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام ومعرفة أمور الدين أصوله وفروعه، فكانوا يسألون عن الأصول والفروع، وهذا من السؤال عن أصول الدين، لأن هذا من الأمور العقدية، وهو من الإيمان بالغيب الذي لا يعرف العلم به إلا عن طريق الوحي، وهو من جملة الأخبار التي يخبر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة. ومن المعلوم أن من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع في كل ما يأمر به، وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن يصدق في كل ما يخبر به، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن هذا الذي هو الإيمان بعذاب القبر والتصديق بعذاب القبر هذا من التصديق بأخباره عليه الصلاة والسلام، ومن الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله وأثنى عليهم في أول سورة البقرة حيث قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في عذاب القبر وإثباته، بل جاء القرآن الكريم في إثبات ذلك في قول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإن هذه الآية تدل على عذاب القبر وأن آل فرعون يعذبون في قبورهم حتى تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب الحديث الطويل في عذاب القبر، وأن وفي آخره أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فهذا فيه بيان إثبات عذاب القبر وهو ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واستعادة النبي عليه الصلاة والسلام منه والإرشاد إلى التعوذ منه، وبيان أن عذاب القبر حق، بيان أن عذاب القبر حق يدل على إثباته وأنه يجب التصديق به. ومن كان أهلا لأن يعذب في قبره فإنه يصل إليه عذاب القبر وإن لم ندرك كيفية وصوله، لأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب التصديق بها ولا يكون الإيمان مبنيا على المشاهدة والمعاينة، بل الإنسان يؤمن بالخبر إذا جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف الكنه والكيفية. لأن عذاب القبر ونعيم القبر ليس من جنس ما يعقل في الدنيا ويشاهد في الحياة الدنيا، فقد يفتح القبر وقد تفتح القبور ولا يوجد فيها لا جنة ولا نار، لكن لا يمنع وجود الجنة والنار، لكن الإنسان لم يطلعه الله عز وجل على ذلك، لم يطلع الله عز وجل البشر على ذلك. وقد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا، والحديث في صحيح مسلم، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد أخفاه الله على الناس لحكمة، وهي أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو كشف للناس ما يجري في القبور ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لكن صار ذلك خفية. ولهذا لما كانت الحيوانات غير مكلفة كانت تسمع كما جاء في الحديث، أنه يعني يحصل منه عندما يعذب في قبره وعندما يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمع الإنسان لصعق. الله سبحانه وتعالى أطلع البهائم على ذلك ومنع ولم يطلع الإنس والجن على ذلك لأنهم مكلفون، فكان في عدم إطلاعهم التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يصدق بالأخبار ومن يكذب بالأخبار، ولا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة. فعذاب القبر حق، ومن كان أهلا لعذاب القبر فعذاب القبر يصل إليه سواء قبر أو لم يقبر، وسواء أحرق وذر في الهواء أو أكلت في الحيتان أو أكلت في السباع، الله عز وجل قادر على أن يوصل إلى جسد الإنسان العذاب على الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. ولو فتح عذاب القبر، لو فتح القبر ما يرى الإنسان جنة ولا نار، لكن هذا لا يمنع ولا يجعل الإنسان لا يؤمن، بل يؤمن، لأن أمور الآخرة ليست من جنس أمور الدنيا، ليست من جنس ما يشاهد الناس في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس بكسوف هو رآها ورأى عناقيد العنب ومد يده ليتناول منها، والصحابة وراءه يرونه يرون اليد الممدودة ولا يرون الذي مدت إليه. أطلع نبيه ولم يطلع الصحابة، وكلهم في مكان واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة التي عرضت عليه ورأى النار التي عرضت عليه، والصحابة ما رأوا هذا الذي رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل رأوا يده ممدودة كأنه يتناول شيئا، وسألوه بعد ذلك فقال إنه رأى الجنة عرضت عليه ورأى عناقيد العنب متدلية فأراد أن يأخذ منها عنقودا، قال ثم تركت ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. لو أخذ عنقودا لأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، هذا نعيم الآخرة. لكن الله عز وجل شاء أن لا يكون نعيم الآخرة في الدنيا بل يكون في الآخرة، بل يكون في الآخرة. وهذا العنقود لو أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، هذا هو نعيم الآخرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العناقيد ورأى الجنة ورأى النار، والصحابة وراهم ما رأوه، وهو عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما يجري في القبور من حيث أنه يسمع العذاب، وهم لم يطلعهم على ذلك، حيث قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فأحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويجب الإيمان بها، ولا يتوقف الإيمان على المشاهدة والمعاينة، وأن الإنسان يقول لو فتحنا القبر ما وجدنا نعيم ولا وجدنا جنة ولا نار، والذي أكلت السباع كيف يصل إليه العذاب، والذي أكلت الحيتان كيف يصل إليه العذاب. الله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ويعيد الأجساد من تلك الذرات التي افترطت بالتراب. والذي يعاد يوم القيامة هو الجسد الذي كان في الدنيا، مو جسد جديد. الذي يعاد عند البعث هو الجسد الذي كان في الدنيا، لأنه هو الذي أحسن وأساء فينعم ويعذب. ما يوجد جسم جديد ينعم ويعذب وما حصل منه إساءة، وإنما الذي يعذب هو نفس الجسد الذي حصل منه الإساءة. وقد بيّن الله ذلك في كتاب العزيز، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. الأيدي تشهد والأرجل تشهد، إذا الأيدي اللي تشهد الأيدي اللي في الدنيا، والأرجل الأرجل في الدنيا، الأرجل التي مشت إلى المعصية والأيدي التي فعلت المعصية. فالبعث يكون للأجساد التي كانت في الدنيا، والعذاب يكون على الأجساد التي كانت في الدنيا، والنعيم يكون على الأجساد لأنها هي التي أحسنت وهي التي أساءت. والإحسان يكون على الجسد الذي أحسن والروح التي أحسنت، والعذاب يكون على الروح التي أحسنت والجسد الذي أحسن، لأن العمل سواء كان خيرا أو شرا بمجموع الروح والجسد، ليس من الروح وحدها ولا من الجسد وحده، ليس من الروح وحدها ولا من. ولهذا تنعم الروح والجسد ويعذب الروح والجسد، ويعذب الروح والجسد، والعذاب يصل إلى من يستحقه سواء قبر أو لم يقبر، أكلت في السباع أو أكلت الحيتان أو أحرق وذر في الهوى. الله عز وجل يوصل إلى العذاب من يوصل العذاب إلى من يستحق العذاب. ثم من الأمور التي يمكن أن نتبينها في الدنيا، وهي مشاهدة معاينة حاصلة بالنسبة للإنسان في الأمور الدنيا، وهي توضح يعني أن عذاب القبر يمكن أن ينعم المنعم ويعذب المعذب، وقد يكونان في قبر واحد، هذا في نعيم وهذا في جحيم، وهذا ما يصل إليه نعيم هذا وهذا ما يصل إليه جحيم هذا، العذاب ما يصل إلى المنعم والنعيم ما يصل للمعذب، وهم في قبر واحد مدفونين مع بعض. والله تعالى على كل شيء قدير. في الدنيا شيء يوضح هذا، وهو ما يجري في النوم، ينام الاثنان أو شخصان في غرفة واحدة، بل يكونان في لحاف واحد، الزوج والزوجة ينامان في لحاف واحد، ثم كل واحد منهم يقوم من نومه، واحد منهم منعم واحد معذب، واحد منهم رأى أنه يأكل من الفواكه ويتمتع بالنعيم ثم يقوم ولعابه يسيل، يقوم ولعابه يسيل يعني مسرور بالشيء الذي حصل في هذا النوم. والثاني بجواره يرى أن السباع تلاحقه والحيات تنهشه والعقارب تلسعه، ثم يقوم وهو في ذعر وفي خوف وريقه ناشف من شدة ما حصل له في النوم من يعني هذا الأمر الذي حصل للروح. يعني ومن المعلوم أن إذا كان هذا حصل في الدنيا مع أن هذا بجوار هذا وهذا ما درى عن نعيم هذا وما درى هذا ما درى عن في الآخرة من باب أولى، هذا يبين لنا أمور الآخرة. والإنسان يجب عليه أن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وبذلك يكون محققا شهادة أن محمد رسول الله. أما إذا لم يصدق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن محققا لمعنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن أشهد أن محمد رسول الله تعني أن يصدق في كل ما يخبره به، أن يصدق في كل ما يخبره به، وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن يفعل كل ما يأمر به، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته، لا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات والخرافات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يكون الإنسان عمله مبنيا على أساس متين ومتوفر فيه شرطان هما إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ومطابقا لسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لا يكون مبتدعا محدثا من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. ثم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فالمسلم يحقق مقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وتكون عبادته طبقا لما شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم عذاب قبل حق.
نعم
عذاب قبل حق. إيش بعده؟ ثم قالت
فما رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وقولها فما رأيت رسول الله تعوذ صلى صلاة، يعني إما أن تكون إما أنه شرع يعني له التعوذ يعني من ذلك الوقت، أو أنه كان موجودا من قبل ولكنها ما فطنت له ولا تنبهت إلا بعد ما سألت هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب. يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن يكون التعوذ بالله من عذاب القبر موجود في صلواته من قبل وما كانت فطنت لذلك، وإنما فطنت لما سألت وأجابها هذا الجواب، ويحتمل أنه إنما كان أوحي إليه أن يتعوذ في الصلاة في ذلك الوقت الذي حصل سؤالها فيه سؤالها إياه، وأجابها بأن عذاب القبر حق وأنه كان يتعوذ في صلاته من عذاب القبر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن بشار
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد، ومحمد هنا غير منسوب، يروي عنه محمد بن بشار ويروي هو عن شعبة، وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار ويروي عن شعبة، فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر، محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة وابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديث شعبة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أشعث
ابن أبي الشعثاء، عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه أبو الشعثاء وهو أسود، وهو سليم بن أسود.
نعم،
وهو سليم ابن أسود المحاربي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق
بن الأجدع الهمداني الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله في الصلاة،
كان يدعو في الصلاة
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والمات.
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
يعني هذا حديث من الأحاديث المشتملة على تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني تعوذه بالله عز وجل من أمور متعددة، من عذاب القبر.
نعم،
من عذاب القبر، وهو الذي مر في الإسناد في الحديث الذي قبل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان ويحصل على يديه أمور عجيبة وأمور غريبة تجعل الناس يخدعون فيه ويفتنون فيه فيتبعونه، والذي يوفقه الله عز وجل، يعصمه الله عز وجل من الدجال وفتنته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو الرجل الذي تواترت بذكره الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يخرج في آخر الزمان، وأنه يطوف البلاد، وأنه يدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسها وتمنعه من دخولها، ولكنه يقيم في أطرافها وفي خارجها، فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يخرجون إليه ويلحقون به، وإن كانوا ليسوا عنده، ولكن هذه الرجفات الثلاث تجعل هؤلاء الذين هم من أتباعه يلحقون به ويخرجون. والأحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة. وكذلك أيضا يحصل على يديه أمور، يأتي بجنة ونار، ويفتن الناس يعني بما يحصل على يديه وبما معه من تلك الخوارق التي يفتتن بها الناس، وهي فتنة يفتن الله عز وجل بها من شاء من عباده الموجودين في ذلك الوقت الذي هو وقت خروجه. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، ويأتي ويصلي في المسجد الأقصى، ثم يخرج ويلحق به بباب لد من أرض فلسطين فيقتله بيده ويري الناس دمه بحربته. وعند ذلك ينتهي هذا الرجل الذي هو صاحب هذه الفتنة التي جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله منها, التعوذ بالله من فتنته, لأنه يأتي بأمور عجيبة يعني تذهل الناس, ومن لم يوفقه الله عز وجل فإنه يخدع ويغتر بما يحصل على يديه وبما يجري وبما يرى معه من الأمور التي هي من خوارق العادات. تحصل الابتلاء وامتحان لمن شاء الله عز وجل من عباده, ولهذا جاءت الأحاديث وأنه ليس هناك فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فالإيمان بهذا الخبر أو الخبر المتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجود الدجال وخروجه في آخر الزمان وما يحصل على يديه, هذا من الإيمان بالغيب التي يجب التصديق بها, وأنه لا بد وأن يوجد هذا الشخص, ولا بد وأن يخرج على الناس في ذلك الوقت الذي شاء الله تعالى أن يخرج, ثم يحصل منه ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, ويفتتن به من يفتتن, ويعصم الله منه من يعصم من عباده الذين سلمهم من الافتتان به. ومن فتنة المحيا والممات, وهذا أيضا دعاء عام, وهذا عموم بعد خصوص, عموم أو تعميم بعد تخصيص, لأن فتنة المسيح الدجال هي من فتنة المحيا, لكن هذا الدعاء يشمل التعوذ من سائر الفتن ويدخل فيها فتنة المسيح الدجال, فيكون ذكرها بعد ذكر فتنة المسيح الدجال من ذكر العام بعد الخاص, من ذكر العام بعد الخاص, لأن هذه من فتن الحياة التي هي فتنة المسيح الدجال, لكنها عام يعني تشمل الفتن التي تحصل في الحياة كلها تشملها فتنة الحياة. وفتنة الممات أيضا منها ما يجري في القبر من السؤال والعذاب وما إلى ذلك, كل هذا أيضا من فتنة الممات. ففيه أدعية خاصة في الحياة وفي الموت, ودعاء عام يشمل ما يجري في الحياة من الفتن وما يجري في الموت وبعد الموت من الافتتان. وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الوقوع في الإثم أو الأعمال التي تؤدي إلى الإثم, وأما المغرم ففسر بأنه الذنوب والمعاصي, ولكن الحديث أو ما جاء في الحديث من تفسيره بأن المراد به الدين والغرم الذي يتحمله الإنسان ويبتلى به الإنسان من الديون التي يتحملها, آخر الحديث يدل ويفسر المراد بهذا المغرم, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما أكثر ما تتعوذ من المغرمي, قال إن العبد إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد وأخلف, ووعد فأخلف, يعني يترتب على هذه الأمور الغير الطيبة, وهي حصول الكذب في الحديث وحصول إخلاف الوعد, وحصول إخلاف الوعد, يعني هذا من أضرار ومن الأمور التي تترتب على المغرم وعلى تحمل الديون. ولهذا هذا فيه تنفير من الوقوع في الدين, لكن الدين الذي يكون ليس هناك أمر يقتضيه وليس هناك ضرورة تلجئ إليه. وأما إذا كان الإنسان يستدين وعنده وفاء أو عنده قدرة على وفاء في المستقبل, ويعلم أن أمامه شيء سيأتيه في وقت, يعني في وقت لاحق وفي وقت المستقبل, فيستدين لأنه ما عنده شيء في الوقت الحاضر ولكنه سيأتيه بعد كذا من الأشهر مال في مقابل كذا أو ما إلى ذلك مما يعلمه مما سيصل إليه في المستقبل, لا بأس بذلك ولا مانع منه. لكن كون الإنسان يستدين ويحمل نفسه أشياء لأمور ليس هناك داعي إليها وليس هناك حاجة إليها, فإن هذا يحمل نفسه حقوق الناس, ويترتب على ذلك مثل هذه المفاسد التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, وهي الكذب في الحديث وإخلاف الوعد. فهذه من الأدعية الجامعة التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان, أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي, وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, يروي عن أبيه عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي, وهو ثقة أخرج له أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن شعيب,
عن شعيب وهو ابن أبي حمزة, شعيب بن أبي حمزة الحمصي, وهو ثقة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري,
عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله, محمد بن مسلم, محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث, محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, ينتهي نسبه إلى جده زهرة ابن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب الرسول عليه الصلاة والسلام بجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب, لأن قصي بن كلاب أخو زهرة بن كلاب, فيلتقي نسبه مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام بكلاب بن مرة جد النبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا ينسب ويقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب جد الأعلى يعني في النسب, وينسب أيضا إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب, مشهور بهاتين النسبتين, يقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب, ويقال ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب, والمراد بجده يعني ليس جده هو, لأنه يعتبر جد جده لأنه محمد بن مسلم ابن
عبيد الله,
محمد بن مسلم ابن عبيد الله
ابن عبد الله
ابن شهاب, فهو جد جده لأن جده عبيد الله وعبيد الله جده شهاب, فهو ينسب إلى جد من أجداده, يقال له ابن شهاب ويقال له الزهري, وهو إمام جليل ثقة محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي أسند إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه جمع السنة وتدوينها, وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, والمراد بالتدوين التدوين بتكليف من السلطان, وإلا فإن التدوين في أمور في أعمال فردية وجهود خاصة من غير تكليف من السلطان موجود في زمن الصحابة وموجود في زمن التابعين, وعبد الله بن عمر كما جاء في الحديث عن جاء في الأثر عن أبي هريرة أنه كان يكتب ولا أكتب, يعني ما أنه كانوا يكتبون السنة ويكتبونها, لكن الذي حصل من عمر من الزهري هو الجامع بتكليف من ولي الأمر, تكليف من السلطان. وحديث الزهري عند أصحاب الكتب الستة, وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة, من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة.
قال أخبرنا عروة بن الزبير,
قال أخبرنا عروة بن الزبير بن العوام, وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين, وهم عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, هؤلاء ستة. والسابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, هؤلاء سبعة اشتهروا بهذا اللقب, وهو لقب الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, فإذا جاء مثل المسائل يقولون قال بها الفقهاء السبعة ولا يسمونهم اكتفاء بهذا اللقب الذي يشملهم, وهؤلاء هم المعنيون بهذا اللقب. وعروة بن الزبير الذي معنا في هذا الإسناد هو واحد من فقهاء المدينة السبعة, يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين, لأن أمه أسمى بنت أبي بكر, وخالته عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. فهو يروي عن خالته عائشة, وعائشة مر ذكرها في الأسانيد الماضية.
قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعي. محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعي حا قال وأخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع, من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليدعو بأربع,
فليتعوذ بالله من أربع,
فيقول
من عذاب جهنم
وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, ثم يدعو لنفسه بما شاء,
بما بدا له.
هذا الحديث مشتمل على التعوذ من هذه الأمور الأربعة, من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم. هذه الأربع أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه يتعوذ بالله منها بعد التشهد, يعني في آخر الصلاة في التشهد الأخير, بعد التشهد الأخير, بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, وقبل السلام. والحديث فيه الأمر بالتعوذ بالله منها, وقد حمله بعض الفقهاء على الوجوب, وجمهورهم حملوه على الاستحباب, وكونه جاء فيه الأمر حتى ولو لم يقل بالوجوب, فإن إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعوذ بالله من هذه الأربع, وكون البعض قال بالوجوب, هذا يجعل المسلم يهتم بها ويحرص عليها, أي الاستعاذة بالله عز وجل منها, أي هذه الأربع, من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار
الموصلي, وثقة حافظ أخرج حديثه النسائي, يروي عن المعافى بن عمران. المعافى هو بن عمران الموصلي, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن الأوزاعي,
وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو, فقيه أهل الشام, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه, فأبوه عمرو وكنيته أبو عمرو, وهذا من أنواع علوم الحديث التي مرت بنا في المصطلح. وفائدة معرفتها ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بلقبه بدل نسبة, لو ذكر بكنيته بدل نسبته, فإن من لا يعرف يظن أنه أن فيه تصحيف, مع أنه لا تصحيف. فإذا قيل عبد الرحمن أبو عمرو أو قيل عبد الرحمن بن عمرو, النتيجة واحدة, هو عبد الرحمن أبو عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو, فلا تصحيف بين كلمة ابن وأبي, بل هو أبو عمرو وهو ابن عمرو, فسواء قيل فيه عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي أو قيل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي النتيجة واحدة شخص واحد ولا تصحيف بين ابن وأبي بل هو أبو عمر وهو ابن عمر. و يروي عمن
قال حول الأسناد قال وأخبرنا
ثم حول الأسناد قال حاء وحاء هذه حاء التحويل وهي التحول من إسناد إلى إسناد أي أنه يمشي في الإسناد ثم يأتي بكلمة حاء ثم يرجع من جديد ويأتي بإسناد آخر حتى يتلاقى الإسنادان الأول والثاني ثم يستمر إلى النهاية فيكون الإسناد جاء من طريقين يلتقيان عند شخص معين ثم يتوحد الطريق بدل ما كان طريقين يتحد الطريق بعد ذلك حتى يصل إلى منتهى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا حول الإسناد إلى إسناد آخر فقال أخبرنا علي بن خشرم علي بن خشرم شيخ آخر من مشايخه وهو علي بن خشرم المروزي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي وذكر وعلي بن خشرم هذا من المعمرين وقد ذكر في ترجمته أنه قال صمت 88 رمضانا يعني معناه صام 88 سنة يعني معناه أنه من حين سواء كان أنه قد احتلم أو لم يحتلم يعني لأن الصيام يوجد قبل الاحتلام لكنه صام هذه السنين وهي 88 سنة وهو يصوم 88 سنة وهو يصوم يعني معناه أنه من المعمرين.
عن عيسى بن يونس
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال واللفظ له
قال واللفظ له أي للشيخ الثاني يعني الإسناد الثاني يعني ذكر إسنادين فهو ذكر الذي اللفظ بالنسبة للإسناد الأول للإسناد الثاني وليس الإسناد الأول. بعدين من يلتقي عنده
يلتقي يعني عند الأوزاعي المعافى
نعم عند الأوزاعي يعني التقيا عند الأوزاعي. أيوه
قال عن الأوزاعي أن حسان بن عطية
الأوزاعي يقول أخبرنا حسان بن عطية وحسان بن عطية ثقة أخرج له
الجماعة
أخرج له أصحاب الكتب الستة
ثقة فقيه عابد
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن أبي عائشة
عن محمد بن أبي عائشة محمد بن أبي عائشة وقيل أن أبوه عبد الرحمن وهو حجازي ثقة
ليس به بأس
حجازي ليس به بأس وليس به بأس مثل صدوق يعني في اصطلاح الحافظ بن حجر كما في التقريب في أوله ليس به بأس هي بمنزل الصدوق. وقد ذكرت أن بعض المحدثين وهو يحيى بن معين يطلق لا بأس به بمعنى ثقة يعني لأن لا بأس به عند ابن معين توثيق تعادل كلمة ثقة عند غيره وهذا اصطلاح وكما يقولون إذا فهم الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح. وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
نعم.
ما خرجه البخاري في الصحيح ولا الترمذي. أيوة
نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
انتهى الوقت الشيخ
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم والدرس بكرة إن شاء الله في النسائي.
هذا السائل يقول يا شيخ بارك الله فيكم لماذا لا تقول بالدعاء في التشهد الأول وجاءت السنة بذلك؟
ما أعرف أن السنة جاءت بأنها تأتي بعد التشهد الأول لأن التشهد الأول يخفف ولا يطول وأما التشهد الأخير فهو الذي يؤتى فيه بالصلاة ويؤتى فيه بالتعوذات ويأتي بالإنسان بما يتخير من الدعاء أعجبه إليه، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يسأل عن إحرام المرأة الحائض.
نعم، المرأة الحائض تحرم وعليها الحيض، يعني معناها أنها تغتسل وتتنظف عند الإحرام ولو كان الحيض عليها، وتدخل في الإحرام وتلبي، وإذا دخلت مكة إذا وصلت مكة لا تدخل البيت حتى تطهر من الحيض وتغتسل، وإن استمر معها فإنها تعمل جميع أعمال الحج، إلا أنها لا تدخل البيت وتطوف به حتى تطهر من حيضها وتغتسل.
هذا السائل يقول جاء في الحديث المدينة كالكير تنفي خبثها إلى آخر الحديث، هل معناه أن ليس في المدينة أحد منافق أو خبيث؟
نعم.
يقول هل معنى هذا الحديث ألا يكون هناك منافق أو خبيث في المدينة؟
نعم، ليس فيه يعني ما يدل على أن المدينة ما يبقى فيها إلا ناس طيبين، يعني سالمون من النفاق وسالمون من المعاصي أبدا، بل المدينة يعني كما هو معلوم يكون فيها الطيب وفيها الرديء، وكما قال سلمان رضي الله تعالى عنه أو أبو الدرداء يقول أحدهما الآخر إن يقول إن البلاد لا تقدس أحدا، يعني البلد المقدس لا يقدس أحدا، البلد المقدس لا يقدس أحدا، وإنما يسلم الإنسان من السوء بالعمل الصالح، وإلا فقد عرفتنا، فقد أشرت للحديث الذي فيه أنه إذا خرج الدجال وطاف بالبلاد كلها وجاء ونزل في أطراف المدينة ترجف المدينة رجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يعني في ذاك الوقت يعني هم باقين، ولكن إذا جاء الدجال وحصلت الرجفات طلعوا لحقوا به. يعني وجود المنافقين وجود، لكن لا شك أن يعني فيه ناس يعني لا خير فيهم يخرجون من المدينة والمدينة فيهم، ولكن لا يعني ذلك أن من خرج منها أيضا كل من خرج منها يكون كذلك، فإن المدينة خرج منها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوزعوا في الآفاق ليقوموا بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى دين الله عز وجل، وهم خيار خلق الله، فليس معنى ذلك أن من بقي فيها يكون خيرا ومن خرج منها وكل من خرج منها يكون بخلاف ذلك، فإنه يبقى فيها الطيب والرديء ويخرج منها الطيب والرديء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 17 ليلة 18 من شهر ذي القعدة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: نوع آخر من الذكر بعد التشهد. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: نوع آخر من الذكر بعد التشهد. وسبق أن مر أنواع من الذكر بعد التشهد، وهذا منها، أي أنه يقال ذلك في آخر الصلاة. وهذا الذكر المقصود به الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل وعلى شرعه وعلى ما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الحديث كلام أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذكر الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة، والمراد به الثناء على الله عز وجل وعلى كلامه الذي هو صفة من صفاته، فهو أحسن الكلام. ليس هناك كلام أحسن من كلام الله عز وجل، فخير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث المقصود من إرادة كون الثناء على كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، وكذلك على الهدي وهو الطريقة والمنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهديه هدي خير الهدي، وكلام الله عز وجل خير الكلام. وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وجميع صفات الله عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة يجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله، دون تشبيه أو تعطيل، دون تشبيه أو تكييف أو تمثيل، ودون تعطيل أو تأويل بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلام الله عز وجل هو القرآن، وغيره من مما تكلم به مثل التوراة والإنجيل، ومثل كلامه لأهل الجنة إذا دخل الجنة، ومثل كلامه مناجاته لموسى وتكليمه لمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، كل هذا من كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل لا, 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 لا يتناهى، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به، فلا بداية للكلام ولا نهاية للكلام. فكلام الله عز وجل لا ينتهي ولا ينحصر، لأن المتكلم به قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ولهذا يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي. لماذا؟ لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به. والذي له بداية وله نهاية كلامه محصور مثل البشر والخلق، لأن لهم بداية ولهم نهاية، فكلامهم منتهي ومحصور لأنه معروف بدايتهم ونهايتهم، فكلامهم يكون محصورا. لكن الذي لا بداية له ولا نهاية له لا نهاية لكلامه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو كانت الأشجار التي في الأرض كلها يتخذ منها أقلام، والبحور الزاخرة المحيطات هذه الواسعة الكثيرة الماء التي لا يعني في الضخ في السعة وكثرة الماء هي على ما هي عليه، لو صارت مدادا يكتب به وضوعفت أضعاف مضاعفة لنفدت لانتهت الأقلام وانتهت البحور التي لو كانت مدادا ولم ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، نفس البحر يكون مداد ويضاعف سبع مرات أو أكثر، فإنه لا بد وأن ينتهي، أي المداد ولا ينتهي كلام الله. والقرآن هو من كلام الله، القرآن يكتب بمحبرة صغيرة تكتب القرآن، لأنه هو شيء من كلام الله وبعض من كلام الله، والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله، وكلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية. والآية الثانية في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله، أي بمثل البحر مددا، لو جعلنا أضعاف مضاعفة تكون مدادا لانتهى ذلك المداد ولا ينتهي كلام الله، لأن البحر محصور وإن كان واسعا ولكن كلام الله عز وجل لا ينحصر، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له سبحانه وتعالى، إذن لا حصر لكلامه، فكلام الله لا يتناهى، كلام الله لا يتناهى. أحسن الكلام كلام الله، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات أن كلامه خير الكلام وأحسن الكلام، ليس أحد أحسن من الله حديثا، فكلامه أحسن الكلام، وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام خير الهدي، يعني الطريقة التي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الطريقة الأحسن، هي الطريقة التي فيها السلامة والنجاة، هي الطريقة التي من سار عليها فإنه سار على درب السلامة وعلى طريق العصمة من الزيغ، ومن حاد عن الجادة التي كان عليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي تتخطفه الشياطين وتتفرق به السبل، لأن الطريق إلى الله عز وجل واحد وهو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك سبل أخرى منحرفة عن هذا السبيل هي التي يدعو إليها الشياطين، والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل: يا رسول الله، فماذا تأمرنا به عند هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل، لأن المقام يقتضي الاتيان بهذا الكلام وهذا الجواب. فقال: فعليكم بسنتي، يعني طريق السلامة وطريق العصمة وطريق النجاة عند وجود هذا الاختلاف الكثير أن تلتزموا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسيروا على سنته وسنة خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هاتان جملتان عظيمتان: أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول بعد التشهد يثني على الله عز وجل بهذا الثناء وعلى كلامه بهذا الثناء، ويثني على شريعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وطريقته ومنهجه، وأنها خير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، مشهور بلقب الفلاس، وهو متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الرجال الفلاس، قال الفلاس كذا، ضعفه الفلاس وثقه الفلاس، المراد بعمرو بن علي هذا، عمرو بن علي هذا، عمرو بن علي الفلاس هو الذي يأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال يضعف ويوثق ويذكر بلقبه الفلاس، كثيرا ما يذكر بلقب الفلاس، ويأتي أيضا باسمه ونسبه كما جاء هنا يروي عن
يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان وهو محدث ناقد متكلم في الرجال جرحا وتضعيفا جرحا وتعديلا، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن محمد،
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب الصادق، جعفر الصادق أحد أئمة أهل السنة الذين يتولون أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتولون صحابته الكرام ويحبون الجميع ويعرفون للجميع قدرهم ويسيرون في كل على الاعتدال والتوسط بدون إفراط ولا تفريط وبدون غلو وجفاء، فلا يغلون ولا يجفون، ليس عندهم الجفاء وليس عندهم الغلو في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أهل بيته، فهم معتدلون متوسطون، ليسوا بغلاة ولا بجفاة، ليسوا بغلاة يزيدون ويتجاوزون الحدود وليسوا بجفاة ينقصون عن الحدود، وإنما يتكلمون بالجميع بالكلام اللائق بهم، يتكلمون على الجميع بالكلام اللائق بهم، ومن كان تقيا من أولياء الله عز وجل فإنهم يحبونه سواء كان من أهل بيته أو من غيرهم، يحبون الصحابة جميعا ويتولونهم جميعا، ويحبون أولياء الله من أهل البيت الذين هم على الاستقامة وعلى الجادة. أما من كان منحرفا من أهل البيت فإن نسبه لا يرفعه عند الله، وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يدخله الجنة، وإنما يدخل الإنسان العمل الصالح، ومن بطأ به عمله، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لكونه مشرك ولم يؤمن بالنبي ولم يدخل في هذا الدين هو من أهل النار ومن الكفار الذين هم خالدون ومخلدون من النار، فنسبه كون عم الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه من أهل بيت الرسول يعني الذين هم من قرابته ما نفعه ذلك لأنه لم يكن مسلما، فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي، سلمان الفارسي من الفرس لكن أخرجه الله من الظلمات إلى النور وهداه إلى الإسلام فدخل في دين الله فرفعه الإسلام. وأما أبو لهب فهو ذو نسب شريف، هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخو عبد الله والده، ولكن لكونه مشركا لم يكن مؤمنا بالله وضعه الشرك وجعله في الدرك الأسفل وجعله في النار، فالإسلام يرفع درجات والشرك يحط ويضع صاحبه ويكون من أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي والحسن والحسين ورحمة الله على محمد وجعفر وعلى كل كل من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين هو من أئمة أهل السنة, وهو من علماء أهل السنة الذين يعرفون قدر الجميع ويأخذون ما جاء عنهم وعن طريقهم, بخلاف الرافضة الذين يغلون فيهم ويتجاوزون الحدود فيهم ويصفونهم بصفات لا يوصف بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا تجاوز للحدود وغلو, والواجب هو الاعتدال والتوسط في الأمور, لا إفراط ولا تفريط, محبة وموالاة من غير بغض ومن غير غلو. ليس في القلوب حقد على عليهم ولا يزيدون من تعظيمهم حتى يرفعوهم عن منازلهم التي يستحقونها إلى منازل لا يستحقونها. الحق وسط بين الإفراط والتفريط. يقول الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد, كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد, كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أهل السنة والجماعة يعتبرون جعفر الصادق إمام من أئمتهم, يأخذون برواياته ويستدلون بما جاء عن طريقه ويحتجون بما جاء عن طريقه مما ثبت إليه وثبت بعده واتصل إسناده, يعولون على ذلك. أما الرافضة فهم يعتبرون الحق ما جاء من عند الأئمة فقط, وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. كل شيء ما خرج من عند الأئمة ومنهم جعفر الصادق فهو باطل. أما أهل السنة فيقبلون ما جاء عن جعفر وعن محمد وعن أهل البيت, أهل البيت وغير أهل البيت. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتقبلون كل ما جاء عن طريقهم, وما جاء عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم سواء كانوا من أهل البيت أو غير أهل البيت, وهم من الثقات العدول الحافظين الذين يعولوا على روايتهم وعلى أخبارهم, فإنهم يقبلونه ولا يردونه. وهذا الحديث من رواية يرويه
عمرو بن علي,
يرويه عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد. وجعفر بن محمد بن علي بن حسين صدوق أخرج, فقيه إمام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبيه محمد بن علي الملقب الباقر, وهو ثقة فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ويتولونه أهل السنة, يحبونه ويتولونه. ومن كان من أهل البيت مؤمنا تقيا فإنهم يحبونه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ويحبونه لتقواه ولاستقامته على أمر الله. فمن كان منهم مؤمن تقي فهم يحبونه لتقواه ويحبونه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من كان منهم غير تقي فإنه لا يحب بل يبغض في الله. من كان من أهل البيت غير تقي وغير مستقيم على أمر الله وواقع في حرمات الله فإنه يبغض لما حصل منه, وإن كان من أهل بيت رسول الله, لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله, أن تحب الله في الله وتبغض في الله, كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, يحب المرأة لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الطريقة التي هي طريقة موالاة أهل البيت, يعني الذين هم أهل الإيمان والتقى, الذين هم القدوة والأسوة فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو بكر رضي الله عنه يقول كما جاء في صحيح البخاري: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. والله لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلي أن أصل من قرابته، يعني يحب أن يصلهم، يعني أحب من أن يصل قرابته، وذلك لقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا في من كان مؤمنا تقيا ويقول أرقب محمدا في أهل بيته، ويقول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه للعباس والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني اللي هو أبوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب إسلامه، يعني يحب إسلام عمه الذي هو العباس، فوفقه الله عز وجل فأسلم ودخل في الدين الحنيف. وأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام الذين أدركهم الإسلام أربعة، أعمام الرسول الذين أدركوا الإسلام أربعة، حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب، فاثنان هدي واثنان خذلا، اثنان هداهم الله عز وجل للإسلام فصاروا مسلمين من صحابة رسول الله ومن قرابته أعمامه، وهم العباس وحمزة رضي الله تعالى عنهما، واثنان خذلا فلم يدخل في الدين وهما أبو لهب وأبو طالب. أبو لهب أنزل الله تعالى في سورة تتلى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأما أبو طالب فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته، وقد جاء إليه وهو في النزع وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن عنده بعض جلساء السوء فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكانت أن خرجت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا. فقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل السنة يتولونهم ويحبونهم ويجلونهم ويحترمونهم، لكنهم لا يتجاوزون الحدود ولا يغلون، وما يكون محبتهم لبعض أهل البيت ويبغضون بعض أهل البيت، لا، يحبون أهل البيت كلهم، المؤمن من كان منهم مؤمنا تقيا فهم يحبونه لإيمانه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الإسناد فيه إمامان من أئمة أهل البيت، وهم من أئمة أهل السنة، وهم ممن غلا فيهم الرافضة، لأنهم من الأئمة الاثني عشر الذين يغلون بهم ويصفونهم بصفات لا تليق بأحد من البشر. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يصفونهم بصفات ما تضاف للرسول عليه الصلاة والسلام، فمما يصفونهم به أنهم يقولون: ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. يعني أهل الذي جاء عن طريق أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وطلحة والزبير، هذا لا قيمة له لأنه ما خرج من عند الأئمة. القرآن ما خرج من عند الأئمة، الذي جمعه أبو بكر وعثمان، هذا المصحف الذي بأيدينا جمعه أبو بكر وعثمان، ما جمعه أحد من الأئمة الاثني عشر، الذي جمعه أبو بكر ثم جمعه عثمان. وهم يقولون، وفي كتاب الكافي الذي هو من أرفع كتب الشيعة يقول في باب من الأبواب، يقول: باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. ويقول أيضا: باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. ويقول: باب أن الأئمة يعلمون الكتب المنزلة عن المرسلين، وأنها عندهم ويعرفونها بلغاتها، الكتب المنزلة عن المرسلين كلها موجودة عند الأئمة ويعرفونها بلغاتها. هذا باب من الأبواب الموجودة في كتاب الكافي، وهو مثل كتاب صحيح البخاري عندنا تماما, كما أن كتاب صحيح البخاري أصح كتاب, فعندهم كتاب الكافي هو أرفع كتاب. أهل السنة والجماعة يتولون الجميع, يحبون أصحاب رسول الله ويحبون أهل بيت رسول الله, من كان منهم مؤمنا تقيا, من كان صحابيا يحبونه, ومن كان من التابعين منهم فإن كان من المتقين أحبوه, وإن كان من المنحرفين أبغضوه لما حصل منه من الانحراف عن الجادة, لأن الحب في الله والبغض في الله هو أوثق قرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله هو أوثق قرى الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مسواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله, وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذان إمامان جليلان من أئمة أهل السنة, يحتج أهل السنة بأحاديثهما ويقدرونهما قدرهما, وكذلك غيرهم من هم من أهل الاستقامة يعظمونهم ويحبونهم ويجلونهم ويحتجون بما جاء عن طريقهم, لكن لا يجفون ولا يغلون, لا غلو ولا جفاء, لا يذمونهم ولا يقدحون فيهم ولا يعيبونهم ولا يغلون فيهم, فلا جفاء ولا غلو, وسط بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. محمد بن علي ابن الحسين الباقر إمام فاضل ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وهو الذي روى عنه حديث الحج الطويل, حديث الحج, حديث جابر, حجة النبي صلى الله عليه وسلم رواها جابر, هي من طريق محمد, هي من طريق محمد هذا الذي هو محمد بن علي بن حسين, وكان قد جاء إلى جابر رضي الله عنه جماعة فسألهم عن أسمائهم واحد واحد, ولما وصل إلى محمد بن علي قربه إليه ووضع يده على صدره, وكانوا سألوا عن الحج فحكى لهم الحديث الطويل الذي هو حجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر بن عبد الله, هي من رواية أهل البيت, هي من طريق أهل البيت, هذه الحجة التي ما روى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلها وسياقها بطولها مثل ما حكاها جابر ابن عبد الله, يرويها عن جابر محمد بن علي بن حسين, الذي يرويها عنه بالإسناد هو محمد بن علي بن حسين. أما جابر بن عبد الله الأنصاري فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو صحابي ابن صحابي, أبوه استشهد يوم أحد عبد الله بن حرام. وأما جابر فهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين, والسبعة هم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي, فالسبعة المكثرون هم أبو هريرة رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها, هؤلاء سبعة معروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال: باب تطفيف الصلاة. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: ما صليت منذ 40 عاما؟ منذ 40 سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب التطفيف في الصلاة.
تطفيف الصلاة،
باب تطفيف الصلاة، يعني نقصانها وعدم الاطمئنان بها، هذا هو التطفيف. التطفيف المراد به هنا النقصان. وقالوا إن التطفيف يطلق على الزيادة والنقصان، وقد جاء في القرآن الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا، وإذا كان الحق عليهم أعطوه ناقصا، فيكون شأنهم أنهم يستوفون حقوقهم ولا يعطون الحقوق كاملة. يعني شأنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم عن ثلاث، وينهاكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. يعني يمنع ولكن يسأل، يعني يطالب بالذي له ولكن لا يعطي الذي عليه. منع وهات، إذا كان حق له أو يريد شيء لنفسه يمد يده: هات أعطيني. وإذا كان الحق عليه يمنع الحق الذي عليه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني فيجازيهم على ما حصل منهم. هذا هو التطفيف في الصلاة، والمراد به هنا النقصان. ثم ورد حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا طفف صلاته، يعني عجلها وأسرع فيها ونقرها، فقال له: منذ كم تصلي وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت من 40 سنة، ولو مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل لا يخفف الصلاة، إن الرجل
لا يخفف ويتم ويحسن،
لا يخفف ويتم ويحسن، يعني أن التخفيف يمكن لكن مع الإحسان والتمام. وكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام تخفيف مع التمام، يعني معنى أنه لا يطول الطول الذي يشق على الناس، ولكنه يتم، يأتي بها تامة. فهو ما أنكر كونه يخفف، لكن أنكر كونه ما يتم الصلاة مع التخفيف.